بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس الأول من شرح الأنموذج، وهذا الأنموذج هو للمفسر الزمخشري وشرحه للإمام الأردبيلي أو الأردبيلي، يجوز قراءته بضم الدال وبكسرها. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. هذا الكتاب في منهجنا العلمي يأتي في المستوى الثاني، فبعد أن من الله تعالى علينا بإكمال متن الغاية والتقريب وتصريف الزنجاني العزي والمقصود في الصرف وحسام كاتي في المنطق، الآن نأتي إلى شرح الأنموذج، وبعده بإذن الله تعالى نأتي إلى قطر الندى، وننتقل إلى المستوى الثالث بمشيئة الله تعالى. هذا هو شرح الأنموذج بتحقيق أحد الأفاضل. نستفتحه بقراءة مقدمة الشارح، وقبل أن نأتي إلى مقدمة الشارح، هذا الكتاب هو شرح على متن الأنموذج، وهو من المتون المختصرة المبسطة ألفها المفسر الزمخشري رحمه الله تعالى، وعليه شروح كثيرة، منها ما هو شرح بسيط مختصر، ومنها ما هو شرح مطول مثل حدائق الدقائق من الشروح المطولة التي فيها صعوبة، ومنها ما هو شرح متوسط يتناسب مع المستوى الثاني، وهو هذا الشرح الذي اشتهر في الآفاق وتلقته أيدي الطلبة وأيدي العلماء بالقبول. فنبدأ مستعينين بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العربية مفتاح البيان، وصيرها آلة يحترز بها عن الخطأ في اللسان. الحمد لله الذي جعل العربية، يعني علوم العربية، والمقصود هنا بها النحو والصرف وعلم اللغة أيضا. علم اللغة يعني حل المفردات الغريبة في اللغة العربية ومكانها المعاجم المعروفة كلسان العرب والقاموس المحيط. فطالب العلم لا يعني يسعه أبدا إلا أن يدرس كتب اللغة وأن يغوص في أعماقها وأن يعرف المفردات التي يستعملها العرب، ما هو مستساغ منها ومستعمل وما هو غريب. مفتاح البيان، هنا المفتاح يعني الشيء الذي يتوقف عليه الأمر، كما أن الباب فتحه يتوقف على المفتاح المعروف. والبيان كما قال هنا هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، ليس المقصود به علم البيان المعروف الذي هو أحد علوم البلاغة، وإنما المقصود به عندما يريد الإنسان أن يبين ما في نفسه، أن يعبر عما في نفسه. فالعربية علم النحو وعلم الصرف وكذلك علم اللغة، هذه العلوم هي مفتاح البيان، بمعنى هي الشروط التي يتوقف عليها إظهار ما في النفس من المعاني، لأن المعاني الموجودة في القلب يعبر عنها الإنسان بلسانه. وهناك من الناس من يعبر بلسانه بكلمات كيفما اتفق ترتيبها، ولذلك لا يفصح إفصاحا واضحا بينا بحيث أنه يفهم، وإنما يركب الكلمات بطريقة ربما في أحيان كثيرة لا يكون المقصد والمغزى واضح. فإذا علوم العربية هي مفتاح البيان، يعني الطريق الموصل إلى إظهار ما في النفس. وصيرها آلة يحترز بها عن الخطأ في اللسان. هنا عندما قال صيرها آلة، هذا الكلام يصح مع علم النحو والصرف، لأنها علوم آلة. هذه العلوم هي عبارة عن قواعد كلية، لكن ربما لا يتماشى مع علم اللغة، لأن علم اللغة ليس فيه قواعد كلية. لذلك هنا المحقق ماذا قال؟ قال: أي وجعلها آلة قانونية من مسائل، فهو إنما يستقيم بالنظر إلى الصرف والنحو وكذلك العروض دون اللغة، لأن علم اللغة ليست فيه قواعد كلية. لكن هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأنه علم اللغة أيضا فيه قواعد كلية، وإذا عدنا إلى كتب اللغة، لا أقصد بذلك الكتب التي تشرح مفردات اللغة، وإنما الكتب التي ألفت في علم اللغة مثل فقه اللغة. إذا عدنا لفقه اللغة للثعالبي مثلا، نجد هناك كليات ذكرها في كتابه، يعني قواعد كلية، ويأتي بعد ذلك إلى الشواذ. فكما أنه النحو والصرف فيه قواعد كلية وفيها أيضا شواذ، كذلك في علم اللغة هناك قواعد كلية وشواذ. فلذلك يستقيم الكلام هنا أنه صيرها، أي صير العربية بعلومها بما في ذلك علم اللغة، آلة، يعني معناها أنه فيها قواعد كلية. لذلك هنا قال آلة قانونية، يعني قواعد كلية. هذه القواعد الكلية تستخرج منها الجزئيات، مثلا في النحو كل فاعل مرفوع نستخرج منها الجزئيات: جاء زيد، ذهب عمرو. في الصرف مثلا عندنا الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، تنطبق على قال وباع وكال. وكذلك في علم اللغة هناك أيضا بعض الأمور الكلية. وصيرها آلة يحترز بها عن الخطأ في اللسان. يحترز يعني يحتفظ، يعني بحيث لا نقع في الإشكال، لا نقع في الخطأ. مأخوذ من الحرز، كما أنه عندنا المال يوضع في حرز ويحفظ فيه، كذلك هذه العلوم هي يحترز بها، يعني يحفظ بها، يبتعد بسببها عن الخطأ في ماذا؟ في اللسان. وعندنا الخطأ إما أن يكون في اللسان وإما أن يكون في التفكير، وقلنا الذي يحترز به عن الخطأ في التفكير هو علم المنطق. فهنا قال المقصود باللسان يعني في الكلام. وقوم بسببها المنطق الذي هو المميز للإنسان. المنطق المقصود به هنا النطق اللفظي، لأن المنطق يطلق على اللفظ الذي ينطق به الإنسان، ويطلق أيضا على الإدراك الذهني العقلي. لذلك لأننا ندرس علم النحو هنا، والنحو علاقته باللسان، فالمقصود هنا بالمنطق إذن هو المنطق أي اللفظي. قال: النطق إما ظاهري وهو التكلم، أو باطني وهو إدراك المعلومات. فصيغة المنطق على المعنيين: إما مصدر ميمي اسم موضع، موضع الأول هو اللسان، موضع الثاني الناطق. والمعنى الأول أنسب، يعني هو هنا الأنسب لأننا ندرس علم النحو لتقومه من العلوم العربية. وهيأها سلما يرتقى بها إلى ذروة حقائق القرآن. هيأ العلوم العربية مثل السلم الذي يرتقى به ويصعد به إلى الأعلى، كذلك العلوم العربية هي سلم يرتقى بها إلى ذروة، الذروة المكان المرتفع، ذروة حقائق القرآن، يعني ذروة معاني القرآن. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد الفرقان، عليه أفضل الصلاة والسلام. الفرقان يعني الذي فرق بين الحق والباطل. ولا يخفى هنا بأن الفرقان هو مصدر، يعني اسم جامد، وهنا المؤلف جعله صفة لاسم علم وهو الاسم الشريف. طيب، والجامد لا يقع صفة، فلا تقول مثلا مررت برجل ضرب، تقول ضارب، مررت برجل جلوس، لا تقول جالس. الصفة تكون مشتقة ولا تكون جامدة. في مثل هذه الحالات يقال إما أنه أراد بالمصدر، أراد به المشتق، فعندما قال محمد الفرقان أي محمد الفارق، يعني الفارق بين الحق والباطل. وإما أن يراد بالمصدر نفس معناه، ويكون المعنى محمد الذي اتصف بأعظم صفات الفارقية بين الحق والباطل، وكأنه هو نفسه الفرقان، كما قالوا مررت برجل عدل، ما قالوا عادل، نفس هذا الكلام قالوه في مثل هذه الصيغة. فقالوا إما المراد برجل عادل، أو المراد برجل عدل، وكأن العدالة تحققت فيه لا في غيره. وهنا كأنه التفريق بين الحق والباطل وجد في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا في غيره. هذا الهامش يعطينا هذه الفكرة المعلومة. قال: وهو أي الفرقان مصدر بمعنى الفاعل، هذا الأول، يعني الفارق بين الحلال والحرام، فنؤوله بالمشتق. وكذلك الفارق بين الحق والباطل. قال: أو بالمعنى المصدري، يعني يبقى على معناه المصدري لمبالغة فرقه بين الأشياء المذكورة. فالمقصود به التعبير مجازي، وكأنه هو الذي فرق بينها لا غيره. وهذا الكلام يقال في كل اسم إذا وصف بمصدر جامد. وعلى آله وأصحابه رؤساء أهل الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وبعد، بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وأصلها مهما يكن من شيء بعد، والفاء واقعة في جواب مهما المحذوفة، وبعد هنا ظرف مبني على الضم لأنه قبل وبعد لها أربع حالات، في حالة واحدة تبنى على الضم وفي ثلاث حالات تكون معربة، وتفصيلها يأتي عندنا في قطر الندى بإذن الله تعالى. فيقول العبد الفقير، العابد الفاضل الكامل، أفضل الفاضلين، أشرف المحققين، المولى المعظم، الإمام الأعظم، الجامع بين المنقول والمعقول، حاوي الأصول والفروع، مبين الحلال والحرام، المصون بعناية رب العالمين، ملك القضاة والحكام، جمال الملة والدين، محمد بن صدر الحاج، شمس الدين، عبد الغني، الأردبيلي، الأردبيلي أو الأردبيلي، والحقيقة أنا سأقرأها بالفتح، وكلاهما صحيح، كلاهما وارد، لأنه الفتح أسهل في النطق. متع الله المسلمين بطول بقائه. من الملاحظ هنا أن هذا هذه التقدمة احتوت على عبارات من المدح والثناء لا تليق بالعلماء، فالعلماء دائما شأنهم خلقهم أنهم يهضمون أنفسهم ولا يمدحونها ولا يثنون عليها. ولاحظوا عدم الانسجام بين العبد الفقير وبعد ذلك الفاضل الكامل أشرف المحققين المولى المعظم. في الحقيقة إخوتي الكرام الأفاضل، فيقول العبد الفقير هذا من كلام المؤلف، أما العابد الفاضل الكامل هذا كله من زيادة طلابه. الطلاب في السابق كانوا يزيدون عبارات الثناء على مشايخهم لأنهم يرونهم يستحقون هذه العبارات، وحتى الناس يعني يعرفون قدرهم، لكن العالم هو لا يثني على نفسه هذا الثناء تواضعا انكسارا لله سبحانه وتعالى. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يتكلم عن نفسه قال محمد، من محمد عبد الله، من محمد ابن عبد الله إلى فلان، أما نحن فلا نجرؤ أن نذكر اسمه هكذا إذا لم نقل رسول الله ونصلي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا هذا خلق نتعامل فيه مع الصحابة الكرام، مع التابعين، تابع التابعين، مع العلماء الأفاضل الذين أخذنا عنهم العلم. فهذه من الآداب عند طلاب العلم، نجدها في كثير من الكتب، أنه تأتي إضافات من الطلاب فيها المدح والثناء لهذا العالم الجليل الذي يستحق ما ذكر في حقه. فقال العابد الفاضل الكامل، ربما أحد يقول الكمال لله تعالى فقط، الجواب عن ذلك الكمال ينقسم على قسمين، هناك الكمال المطلق والكمال النسبي. الكمال المطلق لله تعالى، يعني كمال ليس بعده كمال، أما الكمال النسبي فيتصف به الرجال أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير. وذكر أيضا من النساء كاملات عددهن. فإذا المقصود بالكمال هنا وفي الحديث النبوي الشريف الكمال النسبي، أفضل الفاضلين، يعني يقصد بذلك في زمانه أو ممن تصدى لهذه العلوم في تلك الحقبة. أشرف المحققين أيضا المقصود به في زمانه وفي وقته، ومن أتى من بعده من طلابه وأهل الفضل. المولى يعني السيد، المعظم يعني المعظم عند أهل العلم، الإمام الأعظم الكبير، الجامع بين المنقول والمعقول، يعني الذي جمع بين العلوم النقلية والعلوم العقلية. يعني عندنا العلوم تنقسم على قسمين: العلوم المنقولة النقلية كعلوم التفسير والحديث والفقه، كذلك النحو والصرف مما تناقلناه من أهل العلم، والعلوم العقلية كالمنطق وآداب البحث والمناظرة مثلا. والعلوم النقلية أيضا فيها جانب عقلي، والعلوم العقلية أيضا فيها جانب نقلي، فمثلا المنطق، آداب البحث والمناظرة أيضا تناقلناه عن أسلافنا من أهل العلم. وفي النحو والصرف يوجد جانب عقلي أيضا، فعندما يقال العلوم النقلية يعني الغالب فيها هو الاعتماد على جانب النقل، والعلوم العقلية يعني الغالب فيها الاعتماد على جانب العقل وإن كان فيها نقل أيضا. هذا الرجل العالم الأردبيلي هو حاوي الأصول والفروع، الأصول يعني أصول الفقه وأصول الدين، والفروع ما يتفرع عنهما، أو الأصول يكون المقصود به يعني أصول العلوم، القواعد الكلية، والفروع المسائل المتفرعة من هذه القواعد، كل يصح. من صفاته أيضا مبين الحلال والحرام، لأنه رجل من أهل العلم ومن أهل الفقه. وهذا الرجل العالم الأردبيلي ليس هو نفسه صاحب كتاب الأنوار في المذهب الشافعي، لا، ذاك رجل آخر يعني من نفس المدينة، لكن هذا أيضا كان من أهل العلم والفضل. المصون يعني المحفوظ بعناية رب العالمين. ومن صفاته ملك القضاة والحكام، تولى القضاء وأبدع فيه وأحسن فيه. جمال الملة والدين، كان يلقب بجمال الدين، هنا زادوا كلمة الملة زيادة في الثناء عليه. والملة والدين بمعنى واحد، لكن الملة تطلق على الدين باعتبار أنها تملى أي تكتب، والدين سمي دينا لأنه يدان له أي ينقاد له، وكلاهما بمعنى. اسمه محمد بن صدر الحاج شمس الدين عبد الغني الأردبيلي أو الأردبيلي أو الأردبيلي، الدال إما تكون مفتوحة أو تكون مضمومة، فأنا أقرأها دائما الأردبيلي، كلاهما صحيح. متع الله المسلمين بطول بقائه وأدام دولته بحق خالقه. لاحظوا هذه المقدمة كتبها الطلاب في حياة المؤلف، يعني كان ما زال حي يرزق، وهم كانوا ينسخون هذا الكتاب، لذلك قال متع الله المسلمين بطول بقائه، يعني كان حيا في ذلك الوقت عندما كان هذا الكتاب كان ينسخ. لا شك يعني أنه أهل العلم دائما هم أهل التواضع وأهل الانكسار لله سبحانه وتعالى، وتوارثنا عنهم هذا الخلق، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بصفاتهم الطيبة الحميدة هذه. فمثل هذا الكلام وهذا الثناء بالحقيقة هو لا يكون منه، وإنما هذا من طلابه، وهذا موجود في كثير من الكتب. وجدنا أنه هناك عبارات ثناء، وفي الغالب يكتبها الطلاب بعد وفاة شيخهم، وأحيانا يكتبونها عندما ينسخون الكتب، يكتبون هذه العبارات، عبارات الثناء والمدح التي تليق بعلمائنا، تليق بأساتذتنا، تليق بمشايخنا عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه. ماذا قال؟ لما رأيت، هذا هو مقول القول. هنا قلنا وبعد، فيقول العبد الفقير، هذه العابد الفاضل كلها جاءت اعتراضية بين يقول وبين ما بعده، يعني جاءت صفات أوصاف جاءت له. فيقول ماذا يقول الأردبيلي رحمه الله تعالى؟ لما رأيت مختصر الإمام الهمام علامة العالم أستاذ أئمة بني آدم جار الله قدس الله روحه، أعني أنموذجه في النحو قليل اللفظ، هذا قليل مفعول به لرأيت، لما رأيت كذا كذا قليلة، أحظوا، لما رأيت مختصر الإمام الهمام قليلة. هذا مختصر مفعول به أول، وقليل مفعول به ثاني، لأنه رأى هنا ينصب مفعولين، قليل اللفظ كثير المعنى صغير الحجم، هذه كلها مفاعيل لرأيت من باب تعدد الخبر، كما تقول زيد عالم فاضل محسن، كذلك قليل اللفظ كثير المعنى صغير الحجم عزيز الفحوى مرغوبا للمبتدئين وغيرهم مطلوبا للسالك سبيل خيره، ولم يكن له شرح يليق قاصده ويلقي إليه مقاصده، وقد كنت إلى آخر الكلام. نعود مرة ثانية. إذن لما رأيت مختصر الإمام الهمام، نلاحظ هنا المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا لا شيء من المختصرات من المتون. الإمام الذي يقتدى به، الهمام يعني صاحب الهمة العالية والذي يهم بالأشياء الحسنة، علامة العالم إلى آخره. نلاحظ هنا أنه أثنى على المفسر الزمخشري وذكره بأوصاف طيبة جدا، ومن المعلوم عندنا أنه الزمخشري كان معتزليا. طيب، هل يصح، هل يجوز الثناء على رجل يحمل عقيدة أهل الاعتزال؟ الجواب عن هذا إخوتي الكرام بأنه قديما العلماء كان ينصف أحدهم الآخر، حتى لو كان عنده قضايا عقائدية شوائب في العقيدة لكنه لا يدعو إليها، هذا الرجل يثنى عليه في مجال علمه. الزمخشري لا يختلف اثنان في علمه وفي فضله على أهل التفسير منذ زمانه إلى قيام الساعة، بدايات بواكير علم البلاغة في القرآن الكريم ظهرت على يد الشيخ عبد القاهر الجرجاني وعلى يد الزمخشري، فلا ينكر فضله، علما أنه ذكر في مواطن عدة أن الزمخشري رجع عن آرائه الاعتزالية وتاب منها. ونسأل الله تعالى أن يكون الأمر كذلك، وأن يجزيه عن القرآن وأهل القرآن خير الجزاء. طيب، علامة العالم أي في زمانه، أستاذ أئمة بني آدم أي الذين كانوا في زمانه وممن أتى بعده من أهل العلم. جار الله لأنه سكن مكة، فكان يسمى بجار الله، يعني جار بيت الله، هكذا شاع عنه. فعندما يقال جار الله يعني الزمخشري. أعني أنموذجه في النحو، رأيته قليل اللفظ كثير المعنى صغير الحجم عزيز الفحوى، الفحوى يعني المعاني التي يحتويها الكتاب، مرغوبا للمبتدئين وغيرهم، يعني كان هناك إقبال على هذا المختصر في زمان العلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب رأيته مطلوبا للسالك سبيل خيره، الذي يسلك ويريد طريق العلم وطريق الخير، ولم يكن له شرح. هذه الواو واو حالية، يعني والحال أنه لم يكن له شرح يليق مقاصده، يعني يليق بمقاصده، ولأنني لم أرى شرحا يليق به لذلك ألفت هذا الكتاب، ويلقي إليه مقاصده، وقد كنت أريد تلميذه للمبتدئين. معنى التلميذ يعني الإذاقة، وفي بعض النسخ وقد كنت أريد تلميذه، وهذا خطأ. الصواب ما موجود هنا، تلميذه يعني تذويقه للمبتدئين من أصحابنا المنخرطين في سلك أحبابنا. هنا عندما يقول من أصحابنا، هذا من باب التواضع، وإلا هو في مستوى عالي من العلوم، وهذا الكتاب للمبتدئين المنخرطين في سلك أحبابنا. يشبه هؤلاء الطلاب بالجواهر الثمينة التي تنظم في السلك، وفي هذا استعارات لا تخفى، لا سيما قرة عين الرميدة، هذا أحد الطلاب الذين كان يحبهم الشيخ، قرة عين الرميدة وسرور نفسي الكمدة، علاء الملة والدين، أحمد بن صدر الإمام، رئيس الأنام، أقضى القضاة والحكام، مظهر الحق في الأحكام، عماد الملة والدين، المفضل الكاشي، بلغهم الله تعالى، يعني هو وأباه، لأن هو كان طالب علم مجد، والأب كان له الصفات الطيبة التي ذكرها المؤلف، وضاعف في العالمين إقبالهما، بلغهما الله تعالى آمالهما، وضاعف في العالمين إقبالهما. أردت أن أشرحه شرحا يفيد طالبه، هذا أردت هو جواب لماذا، لاحظ جواب لقوله في قبل قليل لما، لاحظوا أين هي لما؟ لما رأيت مختصر الإمام الهمام، أين هو جواب لما؟ هذا هو جواب لما، لما رأيت أردت أن أشرحه شرحا يفيد طالبه ويفيض عليه مطالبه، بحيث لا أتخطى من تحليل لفظه خطا كثيرة، ولا أتجاوز عن تنقيح معناه إلا مسافة يسيرة. ويقول هنا بحيث لا أتخطى من تحليل لفظه خطا كثيرة، يعني لا أزيد على تحليل اللفظ وأغوص في المعاني التي تعطيها ألفاظ الأنموذج، وإنما أذكر فقط ما هو يسهل على المبتدئ فهمه، ولا أتجاوز عن تنقيح معناه إلا مسافة يسيرة. يعني تنقيح المعاني فقط، أذهب مسافة يسيرة فيه ولا أطيل الكلام في ذلك. وهذا لأنه شرح، يقول: والتزمت أن أكتب ألفاظ المتن بتمامها من أول كتبة الشرح إلى إتمامها، من بداية كتابة الشرح إلى الأخير ألتزم بنقل المتن نصا حتى تكون كالزيادة للمتعلمين. يعني هذا المتن أذكره نصا حتى يكون كالزيادة، يعني إضافة لشرحي للمتعلمين على التعريف وتغنيهم عن النسخ التي لعبت بها أيدي الجهلة بالتحريف. يعني يقصد بذلك أنه نقلت المتن نصا حتى أفيد الطلاب وأغنيهم عن أن يشتروا نسخ المتن التي ربما وقع فيها التحريف أحيانا. وأرجو من الله تعالى أن يعينني على الإتمام ويجعله قائدي إلى دار السلام، وهذا هو المبتغى للكل، أنه الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا هذه هي التي تقودنا إلى مرضاته وإلى جنانه، فإنه المستعان وعليه التكلان. مقدمة المصنف. الآن نأتي إلى المواضيع هذا الكتاب، المواضيع النحوية، ولا شك سنبدأ بتعريف الكلمة والكلام، وهذا هو درسنا القادم بمشيئة الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.